إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخوة الكرام،
نبتدئ اليوم إن شاء الله بالقسم الثاني والكلام على آل البيت وفضل آل البيت، حتى ننتهي من هذا القسم ننتقل بعد ذلك إلى القسم المؤخر، وهو الكلام على رفعة هذه الأمة، وأن الله جل وعلا ما خلق هذه الأمة إلا للتقدم وإلا للتمكين، وبإذن الله تتبوأ هذه الأمة مكانتها مرة أخرى بإذن الله، وتكون شامة على جبين الأمم ولا تكون زيلا للأمم بحال من الأحوال.
فضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في فضائل أهل البيت.
نعم، يعني سأذكر أثار الحديث لتبين لنا فضل آل البيت.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني سألت الله لكم ثلاثا: أن يثبت قائمكم، ويهدي ضالكم، وأن يعلم جاهلكم، وأن يجعلكم جودا رحماء. فلو أن رجلا صف بين الركن والمقام فصلى وقام، ثم لقي الله عز وجل وهو ينقص أهل بيت محمد، دخل النار. وعن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون إلا في هذا الحي من قريش، هم أوسط العرب في العرب وأقرب في العرب من العرب، ألا لا تقدموا قريشا.
فيكم الثقلين.
قال رحمه الله: عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن عقبة إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه، فقال له حصين: يا زيد، لقد أكرمك الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه، حدثنا يا زيد ما سمعته منه. قال: فقال زيد: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا بما يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، إنما أنتظر أن يأتي رسول من ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بكتاب
الله. ماشي، تفضل.
فيه الهدى والنور، فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به. فرغب في كتاب الله وحث عليه، ثم قال: أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله، حبل الله ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي، أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض.
جزاكم الله خيرا. أهل البيت لهم التعظيم والتبجيل، أهل البيت قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الله به بحب أهل البيت، فبحب النبي صلى الله عليه وسلم نحب أهل البيت، وبحب الله جل في علاه نحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيم آل البيت واجب شرعي على الأمة بأثرياء وتبجيل هؤلاء الأمالد الأشراف الذين شرفهم الله جل في علاه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، واجب الأمة نحو هؤلاء الأمالد الأكارم الأفاضل الحب والتعظيم والتبجيل والتربي على هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لا، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء عندما قال: تركت فيكم الثقلين، وذكر كتاب الله، وطبعا تضمينا مع كتاب الله جل في علاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكتاب الله منوط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قد قال الله جل في علاه: واذكرنا في بيوتكن ما يتلى في من آيات الله الكتاب والحكمة السنة. وأيضا قد بين الله جل وعلا بأن السنة مبينة للقرآن في غير ما موضع من كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأيضا قد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكتاب والسنة يتلازمان وهما وحي من الله الرحمن جل في علاه. فيقول الإنسان تركت فيكم كتاب الله يعني وسنة النبي وسنته. تركت فيكم كتاب الله. وفي رواية أخرى قال تركت فيكم كتاب الله وسنته. وقال تركتكم على المحجة البيضاء عض عليها بالنوادي لما تكلم في السنة في الرواية الأخرى. الغرض المقصود أنه لما يقول كتاب الله مفسرة في الأحاديث الأخرى بكتاب الله الذي يناص بسنة الإسلام ولا يمكن أن يفترق بحال من حوالي يتلازمان يترافقان يتوافقان وبينهما تبيين وبينهما تفسير. تبيين المجمل أو تفسير المجمل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب العزيز كتاب الله لا في ولا. وأهل بيت وقال أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت. وفي رواية أخرى تذكركم الثقلين وذكر كتاب الله قال وأهل بيتي وعترتي وأهل بيتي وعترتي يوصي بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من الجفاء العظيم ألا يعلم أحد مقدار وعظمة وقدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نوسع الدائرة ونبين من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل من زعم زعما يمكن أن يكون صادقا فيه أو يكون محقا فيه أم يكون كاذبا أم مخطئا. هذا الذي سنبينه وساحة العلم هي التي يستنير بها الإنسان ليسير على درب الصالحين. من هم آل بيت النبي؟ أولا الآل أو الأهل لغة هو آل الرجل زوجه. آل الرجل زوجه هذه لغة كما قال الخليل فهذا أمر مجمع عليه آل الرجل زوجه. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها لما هيئة المرأة يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على عائشة بعدما دخل على زوجه الجديد فقالت في النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت أهلك كيف وجدت أهلك. وأيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم على الصحابة خيركم لأهلي من بعده. فكان عبد الرحمن عوف ينفق كما قلنا كان له حديقة أو بستان باربعين ألف باربعمائة ألف باعها وأنفقها كلها أنفقت بها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا وتطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي من بعدي يعني أهل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في أزواجه كما فعل عبد الرحمن ابن عوف. فإذا هو في اللغة زوج الرجل أهله. أما في الاصطلاح فعند أهل العلم أربعة أقوال وأربعة أقوال عندما تقف تحتها مختلفة وهي متوافقة متضافرة. ولذلك لا أفصل القول على العادة بسرد كل قول بدليله والنظر إلى الراجح والمرجوح لأنها تتوافق وتنصب في أمر واحد كما سنبين. لكنها أربعة أقوال في الشكل الظاهر. القول الأول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحرم عليهم السبق. طبعا أنا سأمر المرور الكرام دون التفصيل في الأدلة لأن المسلم لما أخذ بيد الحسن عندما أخذ من التمرة قال كخ آل محمد يحرم عليهم الصدقة يعني الزكاة. وقال في الوقت الأخرى إنما هي أوساخ الناس فبعد الحسن عنها. فقال كل من حرم عليه الزكاة أو الصدقة فهذا هو من آل بيت النبي يحسن زي بنو هاشم وبنو المطلب. وقال العلماء القول الثاني قالوا بل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته البيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج وذريات. والأمر أيضا لا يبعد أن نقول بأن القول الأول هو القول الثاني والقول الأول ليس صحيح. فالقول الثاني وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهله من أزواجه أزواجه وذريته. ونتعقب مع هذا طويلا أن هذا الأدلة على ذلك كثيرة كما ترون أن من آل بيت النبي أزواج النبي. فمن زعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب آل بيت النبي ثم يسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتهم زوجي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تفعل الفاحشة مصيبة كبرى كذب فعله وقوله وزعمه. الغلط المقصود آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته. وستأتي الأدلة بالتفصيل على ذلك أن هذا هو القول الذي يلملم شمل الأقوال الأربعة. القول الثالث آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجهم ذلك أهل البدع قالوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن متبع لآل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي. وفي رواية عندما قال في هذا الصحيحين الأمة حول النبي صلى الله عليه وسلم ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من أمته بيده الشريفة شربة ماء لا يرفع بعدها أبدا من حوضه. قال ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي أصحابي. في الرواية الأخرى وهذه رواية يعني مقلقة لكثير من الذين اتهموا الصحابة بالنفاق بهذه الرواية قال أمتي. فقيل يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك. إذا لو كان أولياءه لم يختلجوا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع قال كل بار تقي هو من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن ليس آل فلان من أوليائي إنما ولي كل مؤمن تقي بار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذه الأربعة تنصب في القول الثاني وهو
آل بيت النبي. إن كان المفهوم بالمفهوم العام فكل من اتبع طريقة الرسالة، كل من تمسك بسنة الرسالة وعض عليها بنوارز، كل من أخذ بكتاب الله جل في علاه وصار على نهج الصالحين وضرب السلف المتقين، فهذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المفهوم العام. أما المفهوم الخاص فهو ينصب على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وذريته، والأدلة على ذلك كثيرة. أما الذرية فهذا بإجماع الحسن والحسين وفاطمة وعلي وبنو أبي طالب، هؤلاء بإجماع من آل بيت النبي. ولذلك لابد أن نبين الأدلة لتثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة في ذلك. نبدأ بالتنصيص من السنة ثم بالآيات التي فيها إشارات دلة على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الحديث الصريح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قالوا يا رسول الله قد علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أوسع السير. هذا وجدناه من كلام سنة اللهم صل على محمد ثم قال وآل محمد، فطلبنا التفسير لأن آل محمد الآن مجملة ونريد التبيين ونريد التفسير، فقلنا البخاري قد قعد لنا قاعدة عظيمة جدا قال ويفسر الحديث إيش الهوى والوجه، صح؟ لا، الحديث يفسره الحديث أنت تدور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار، فإن كنت تطلب مراد النبي إما أن يبين لك هو ذاته بأبي وأمي مراده، وإما أن تبحث عن القرائن المحتفة المقوية لمراد المبين لك مراد المسلم. فإذا جاءك الحديث الآخر مفسر ومبين لمراد المسلم فحي هلا قف عنده ولا تتعداه. قال المسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، طلبنا التفسير فوجدناه أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم. هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آل محمد بأزواجه وذريته، فإذا دخلت هنا الرواية الثانية أدخلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا لا نحتاج لأي شيء بعد ذلك. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، آل محمد تساوي في الرواية الأخرى أزواجه وتساوي أزواجه وذريته. الدليل الثاني أيضا المعقد لنا نتبنى بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون دخولا أوليا في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم ارزق، هذا حديث بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارزق آل محمد كفافة، وفي رواية اللهم ارزق آل محمد قوتا. فنظرنا إلى آل محمد بنو العباس كانوا من أغنى الأغنياء، فهل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يكفيهم ويأتيهم بالرزق قوتا وكفافا؟ لا والله، لأنهم كانوا من إيش؟ من الأثرياء. يبقى إذن هذا الدعاء لا يدخل فيه العباس، والعباس من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولما يقول صلى الله عليه وسلم آل محمد يبقى هذا عام ما يراد به الخصوص، فقلنا نبحث عن الخصوص من؟ لأن ليس كل آل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، كما قلنا بنو العباس كانوا من الأثرياء فما كانوا فقراء، فإذا المخصوص بالدعاء هذا هم من؟ الذين يحتاجون إلى الكفاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد كفافا، اللهم ارزق آل محمد قوتا. فنظرنا فقلنا نبحث وننقب عن الأحاديث لأننا بالقاعدة سرعة نبحث عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله، فأنا أبحث عن مراد رسول الله وأدل الدليل إلى مراد رسول الله هو رسول الله أو كلام الصحابة الذين يعقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرائن القوية المحتفة التي تبين ذلك. فبحثنا فوجدنا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما شبع آل محمد، تتكلم عن من عائشة؟ ها عن نفسي عن نفسها وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما شبع آل محمد من خبز ومأدوم ثلاثة أيام حتى لحقت ربه جل في علاه، ثلاثة أيام متتاليات لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاءه الطوفان يطلب ويبعث إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التسعة هل عندكم من الطعام؟ يقولون لا والله، حتى يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز ولا مأدوم، قالت ما شبع من خبز آل محمد ما شبعوا من خبز ولا مأدوم ثلاثة أيام حتى لقي الله جل في علاه. فعلمنا أن قول السلام اللهم ارزق آل محمد يقصد بذلك من؟ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الادلة التي تدل على دخول ازواج المسلم في آل البيت ان الله جل وعلا قال الآية مهمة جدا انما يريد الله ليطهركم اهل البيت ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اول الآية يا نساء النبي. فاذا انظر الى السابق واللاحق واذكرنا ما يرد في بيوتكن من ايات الله والحكم. فالسابق واللاحق كما قال علماء هنا قاعدة مهمة جدا السباق والسياق من المفسرات ومن المقيدات. والسابق واللاحق هما يبينان لنا المراد من الايات. فلما يقول الرجل على ويصد الباب بنساء السلام ويختب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي المنتصف يقول الله جل في علاه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت فاننا نقول دخول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الايه دخولا اوليا. وان كان ابن كثير يرى ان هذا نص في دخول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحق انها ليست نصا اذ النص جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة المنصفة قالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرت مرحل اسود به شعر فجاء الحسن فادخله تحت كسائه ثم جاء الحسين فادخله تحت كسائه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فادخله تحت ردائه ثم قرأ قول الله جل وعلا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. فهذا الدلالة الواضحة هنا الصريحة بان الدخول الاولي في التنصيص على الخمسة هؤلاء الحسن والحسين وفاطمة وعلي مع النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم اهل البيت الرجس اهل البيت. واذا نظرت وجدت بان الادلة التي سبقته ايضا السياق والسباق واللحاق من المفسرات تبين ان ايضا آل البيت يدخل فيها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ادلة كثيرة جدا تثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم او ازواج السلام يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا كما قلنا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت اهلك تسأل عن زوجها ولو اخطأت في اللفظ لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرها على خطأ. وايضا كما قلنا بان عبد الرحمن بن عوف فهم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خيركم لأهلي من بعدي ففعل ذلك عبد الرحمن وأنفق ماله في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي إيش يقصد بها؟ يقصد بها العم والخال العم وابن العم والجد أم يقصد بها الزوج؟ الزوج لأنه قال وأنا خيركم الآن. وقد بين السلام بلسان حاله كيف كان يصنع مع أزواجه. فهذه فيها أيضا دلالات واضحة جدا على أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يدخل دخولا أوليا الحسن والحسين وفاطمة بالحديث الذي ذكرناه وأيضا بنو العباس وبنو المطلب لأنهم أيضا كما أجمع العلماء لا يستحقون أو لا يأخذون الصدقة ويحرم السلام عليهم الصدقة لأنهم من آل البيت. فضل آل البيت جاء إجمالا وجاء تفصيلا. إذا قلنا آل البيت أزواج السلام من آل البيت وأيضا من آل البيت الحسن والحسين وفاطمة وعلي فنقف عند هؤلاء وكفانا أن نتكلم عن هؤلاء حتى نبين الأباطيل والأكاذيب التي تشاع بين الناس بين فاطمة وبين أبي بكر وبين علي وبين أبي بكر والنزاع الذي يحدث حتى يفسد ذات البين بين المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. والله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فننضوي تحت حبل الله جل وعلا تحت راية الله وراية رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نجتمع. الغرض المقصود ان كان من اهل بيت النبي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد مدحهن الله جل في علاه في كتابه في غير ما موضع من كتابه دلاله واضحه جدا على عظيم قدر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن التبجيل ولهن التعظيم ولهن الاحترام ولهن الوقار لانهن في منزله الامهات كما قالت النبي كما قال الله جل وعلا النبي اولى بالمؤمنين وازواجه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. وهنا كما قال علماؤنا لما يذكر الله جل في علاه بان عائشه ام المؤمنين اي انها وان صفيه وان زينب وان ام سلمه من امهات المؤمنين بان لها التعظيم والتبجيل ولها الاحترام والوقار. لذلك انظر كيف كان علي بن ابي طالب نفسه يتعامل مع عائشه رضي الله عنها يوم الجمل وهي ما خرجت والله ابدا للقتال وما خرجت الا للمصالحه واصلاح البين لكن الله له في ذلك حكم. فجاء بعد المقتله العظيمه التي حدثت عند الجمل فقال لها يا ام يقول لعائشة يا أمي، وهو تصغر سنة، يقول يا أمي أتحتاجين شيء؟ قالت لا والله، حتى جهزها ورحلها إلى مكة معززة مكرمة، وقاتل الخوارج من أجل أنهم أرادوا أن يسبوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. القرص المقصود، فقد بين الله تعالى على المكانة العليا التي تبوأتها أو تبوأ هذه المكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال وأزواجه أمهاتهم، أي هي له أم تكون لها التبجيل والإكرام والإعزاز والاحترام والوقار. دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بعدما بعثه الصحابة يريدون التفقه في دين الله جل في علاه، والفقيه الحميراء هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندها من علم من العلم من سنة الرسول الكثير والكثير، فجاء يسألها على استحياء، فقالت لا تستحي إني أمك. فسلمى بدلك، تبين له أن لي الاحترام والتعظيم وأنا محرم عليك، فسلمى بدلك وأعلمك، حتى بين لها مسألة أن الرجل إذا يعني أحدث أجنب دون أن يجامع عليه غسل أم لا، وأيضا مسألة الإكسال سئلت عن هذه المسائل وقد أجابتها على أنها أم لهؤلاء، فلذلك الله جل وعلا قد بجل وقدر مكانات وعظم شأن هؤلاء وقدر هؤلاء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأزواجه أمهاتهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء، قال الله جل في علاه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء، أجمع المفسرون على أن الله جل وعلا يبين أن هؤلاء عند الله تعالى لهن المكانة العليا الراقية السامية، ولا أحد من نساء العالمين يداني هؤلاء أو يسامي هؤلاء في العالمين يعني في عصرهم وما بعدهم. أما من كان من الأمم السابقة كمريم وآسيا هذا سيأتي ذكر الحديث عنهن، لكن الغرض المقصود يقصد الآية المعنى والتفسير فيها بأن الله جل وعلا يبين لا أحد من النساء يساوي هؤلاء النساء النسوة التي اختارهن الله جل في علاه أزواجا لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا فإن الله جل في علاه قد شرف هؤلاء النساء بقوله جل في علاه ومن يقنط منكن وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين، وما من أحد أخذ الأجر مرتين إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إلا الذي آمن بنبيه فكان من أهل الكتاب ثم آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا إظهارا لشرف هؤلاء النسوة التي اختارهن الله جل في علاه أزواجا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الشرف وإلى عظمة ديانة هؤلاء النسوة عندما قال الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يختارنا الله أو يختارنا الدنيا، فقال الله جل وعلا آمر النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله إلى آخر الآيات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الآيات على عائشة وقال استخبري أبويك أو راجعي أبويك، لا تأخذ القرار في لحظة واحدة لأن روي في الأمر وتريثي حتى تأتينا بخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال علماؤنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلها تتريث أو تروي في الأمر حتى لا تتسرع فتخسر رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما ولها ما لها من المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عمرو بن العاص كما في الصحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ الناس، هذا عموم يعني رجال ونساء، الناس. فقال عائشة صدر الباب بها، فقال لا أسأل النساء أسأل عن الرجال. لذلك لما ذهب للسلام قال روي في الأمر ترياتي راجعي أبويك، لأنه يعلم أنها لو تسرعت في رأي أبو بكر لا يرضى لها إلا الرفعة، والرفعة لا تكون إلا بملازمة هذا الرسول الكريم الأمين صلى الله عليه وسلم. حتى تنظر إلى الإجابة الرائعة السامية التي جاءت بها عائشة ثم إجابة أخرى عتبها عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت يا رسول الله أستخبر أو راجع أبوي فيك يا رسول الله؟ اخترت الله ورسوله، لكن لا تخبر أحد من نسائك على ذلك، ليكون لها السبق يعني ولا لها السبق. لكن انظر إلى النبي الكريم، انظر إلى الرحمة المهداة، قال ما بعثته مؤثرا ولا متعنتا، لما حتى إذا أخبر كل واحدة بأن عائشة اختارت الله ورسوله كل واحدة ماذا تقول؟ تقول ولما تتقدم علي بل أنا ما أختار إلا الله ورسوله، يشجعهن أيضا على الاختيار السديد الصحيح، والله ما اختارهن الله جل وعلا لنبيه إلا وهن أهل لذلك، والله حكيم عليم. فدار النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه حتى خيرهن بهذه الآية العظيمة، وكل واحدة منهن الفاضلة الكريمة العزيزة الجليلة السامية الراقية في الخلق وفي الزهد في هذه الدنيا وطلب الآخرة اختارت الله واختارت رسوله. لذلك علماءنا أجمعوا على أن أفضل النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى من كنا معه على عصمته ومن ماتت عنه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد الإجماع اختلفوا من أفضل واحدة من هن، وكان الاختلاف عريض جدا في خديجة وعائشة، لكن أجمعوا واتفقوا على أن أفضل نساء السلام خديجة وعائشة، وعائشة وخديجة، لأن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، إذا قلت خديجة لا أصدره، ولا قلت عائشة لا أصدره، لكن بعدما أجمعوا على فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجمعوا مرة ثانية على أن أفضلهن خديجة وعائشة، أو عائشة وخديجة، ثم اختلفوا فيما بينهم من أفضل خديجة أم عائشة، فقوم قالوا أقوال ثلاثة طرفان ووسط، كما سنبين في كل المسائل طرفان ووسط، قوم قالوا عائشة، قوم قالوا خديجة، قوم قال نتوسط ونجمع بين القولين، وهذا هو الراجح الصحيح. الذين قالوا بخديجة قالوا خديجة أفضل، والأدلة على ذلك كثيرة، حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما لخديجة، والنص الصريح عندما قالت عائشة رضي الله عنها غيرة شديدة جدا كلما يدخل أصحاب خديجة، كلما يذبح يودع في أصحاب خديجة، فقالت ما بك من رجل من امرأة حمراء الشفقين، أو قالت عجوز شمطاء، يعني اختارت الشعر الأبيض الأسود فيها، يعني أبدلك الله خيرا منه، فقال السلام وهو يقسم والله ما أبدلني الله بخير منه، ما أبدلني الله خيرا منها. فلما قال ذلك قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن خديجة أفضل من إيش؟ من عائشة. وأخطأوا والله، كيف أخطأوا؟ لا أحب أستاذ من أجل ذلك، لكن الحمد لله فيها مسائل أيضا. كيف أخطأوا؟ ماذا دكتور؟ مش ممكن في اليد مرفوعة، أنا قلت إيش الدكتور ما عنده هيموتني هو كمان. محمد وإيش؟ يعني إيش؟ تو تحتمل إن هي أصلا أيضا فوقها؟ لما تحتمل إن هي فوقها؟ قريب بس إيش هذا؟ كده أنا هموت، كده خيبة أمل بالنسبة لي. ها انتوا بتعملوا ايه؟ انا في الشمال وانتوا في المغرب، انا في المشرق وانتوا في المغرب، انتوا عمالين تبحثوني على فضائل هذه او تلك. انا اقول الان برد على العلماء الذين استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ابدلني خيرا منها، قالوا هذه دلالة واضحة جدا على ان خديجة افضل. لا هو محمد اقرب الناس قولا في هذا الباب. دكتور لا 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 لا, لا. مش المفهوم، قل المنطوق، كن مع المنطوق فتأتي بالإجابة. هو هذا إيش المنطوق؟ المنطوق هو ما نفى ما قدم خديجة على عائشة، النفي فقط هو إيه؟ أن تكون عائشة أفضل، النفي فقط هو أن تكون عائشة أفضل، وليس ذاكرا أن خديجة أفضل. والله ما فاهمين، والله حتى هذه ما فاهمين. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا من عائشة، هي تقصد مين عائشة؟ هي عندما تتكلم عائشة معناها تقصد مين؟ ما تقصد إلا نفسها، وما كانت يعني تريد أن تظهر مكانتها إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت تنظر في الحبشة وهم يلعبون، فقالت أضع خدي على خده، ويقول انتهيت، تقول لا، وتقول ما بي من شوق للنظر لله، لكن حتى يعلم نسائه مكانتي من إيه؟ شو خدها خد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا انتهيتي، ده دلال عظيم جدا لعائشة. فهو كان أهم شيء تبين مكانته رضي الله عنه وارضاه. فلما قالت له ما بك من يعني من امرأة حمراء الشفقين، عجوز حمراء الشفقين، أبدلك الله خيرا منها، وهي التي نوهت قبل ذلك بخيريتها على خديجة أنها قالت يا رسول الله لو دخلت بستانا تأكل من ثمري، فهذا البستان سبقك فيه أناس يأكلون من ثمري، أفضل أم تدخل بستان ما أحد قد أكل من ثمري؟ إيش الأفضل؟ الإجابة إيش الأفضل؟ هي تقصد إيش بقى وتعني إيش؟ كل نسائك سيبات وإني بكر، يعني أنا الإيه؟ دائما بتتقدم بهذا، لذلك قالت النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله خيرا منها، وهي ترى أن هي أفضل النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية، نفى أن تكون عائشة إيه؟ أفضل، فهم؟ لكن لم يذكر تصريحا أن خديجة أفضل، ولم يحدث ذلك. حتى لما بين فضل خديجة كما سنبين ما ترك الأمر على إطلاق، لا ساوى أعطى دليل في إشارة لمن قال بفضل عائشة عليهن كما سنبين. غرض المقصود الذين قالوا بفضل خديجة استدلوا بهذا الحديث وليس لهم ما قال جمل في هذا الحديث، استدلوا أيضا بحديث صراحة فيه قوة في النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع خديجة، فجاء جبريل فقال أقرئ خديجة من ربها السلام، اقرأ خديجة من ربيع سلم. ما الذي سلم عليها؟
الله.
جبريل ناقل الله الذي سلم. وجبريل قال وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخر. فقالوا اقرأ خديجة السلام. وكان جبريل مبلغ من الله جل في علاه. فنظروا الى عائشة قالوا السلام قد وصل لخديجة ووصل السلام لعائشة. وانظر الفرق بين السلامين يبين لك الفضل بينه او الفرق بين الفضلين. قلنا نظرنا فوجدنا السلام الاول جاء من الله. اما عائشة رضي الله عنها دخل عليها السلام فوجدها في حالة. فبعدما دخل عليها قال جبريل جاءني يقرئك السلام. فقالت اقرئه السلام ترى ما لا ارى. او قالت يرى ما لا ارى. فقالوا من المسلم؟ جبريل على عائشة. ومن المسلم على خديجة؟ انتهى الامر. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على تفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنها وارضاها. ايضا استدلوا بفضل خديجة على عائشة بان خديجة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها. وعائشة تزوجها وتزوج عليها كم وكم قد تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا ايضا مضروب. هذا استدلال مضروب. لانه ليست فيها دلالة انه اذا تزوج عليها يكون قد يعني خفض من مكانها او من مكانتها. لا والله. وكانت زواج زيجات السلام اكثرها كانت لمصلحة عامة لمقاصد شريعة معينة. والا فما كانت المسألة مسألة زواج من اجل التشهي او من اجل الزواج من اجل نفس الزواج. لا والله. الغرض المقصود هذه الادلة التي استدل بها القوم على فضل خديجة. وايضا من هذه الادلة قول المسلم كامل ان الرجال كثير ولم يكن للنساء الا اربع ولم يذكر منهن عائشة. ذكر قال خديجة وفاطمة وآسيا بنت مزاحم وإيش ومريم رضي الله عنها أرضاه. قال هذه أيضا تبين لنا كفة خديجة رضي الله عنها أرضاه. صراحة فضل خديجة فضل لا يعني يستعصي على الإنسان أن يحصيه. وأما الذين قالوا عائشة أفضل قالوا أن عائشة أفضل بما بينت لأنها تزوجها من سلم وهي كانت بكرا. هذا تفضيل عائشة رضي الله عنها. قالوا أيضا من فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عمرو بن العاص جاء فقال للمسلم من أحب الناس إليك؟ قال خديجة. لا ما قال ذلك. قال إيش؟ قال عائشة. ولما يقول للمسلم عندما يسأل أحب الناس إليك يدخل فيه الميت والحي. في حد فهم شيء؟ الناس هذا الألف لام استغراقية ولا مش استغراقية؟ والاستغراقية يعني إيش استغراقية؟ يعني يدخل تحتها الحي ويدخل تحتها إيش؟ الميت. فقال ابن عاص من احب الناس اليك؟ قال عائشة. وما قال خديجة. واحب هنا افعل تفضيل. هذه فيها واضحة على تفضيل عائشة رضي الله عنها. ثم قالوا ما عندكم؟ كمل من الرجال كثير وما كنا نسأل اربع. لا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرها مريم بنت عمران. خيرها اسيا بنت مزاحم. خيرها خديجة. خيرها فاطمة. ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. وهذا تفضيل العائشة وتقديم العائشة على النساء. لأنه قال طبعا العرب هم الذين يعرفون ذلك. يعرفون كيف كان سيد الطعام عندهم هو السرير المقدم على كل الأطعمة. فخاطبهم بما يعقلون يعني هذه هي المقدمة. فقال وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على الطعام. هنا كفتان وكفتان قويتان صراحة فيهما ما فيهما من الخير. والحمد لله كل أزواج الإنسان في فضل وفي خير. لكننا ندين الله جل وعلا بما رجحه شيخ الإسلام تيمية وقد بينه وأجلى ابن القيم. وقال وتصالح القومان أو تصالح الفريقان على فضل خديجة وفضل عائشة. فخديجة فضلها يعرف في مكة فهي أفضل. ولا أحد يساوي خديجة في مكة عندما كانت أما حنونا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت زوجة مطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صاحبة أيضا مشيرا معضدا وموفقا. خديجة في مكة كانت افضل لان السلام كان احوج ما يكون لمن يعني يسدده ويوفقه ويكون معه حين اللأواء وحين الشدة. عندما دخل عليها وقال زملوني زملوني دسروني دسروني فماذا قالت اللبيبة القريبة؟ قالت لا والله لا يخزيك الله ابدا. ثم قالت له انك تقري الضيف او تكرم الضيف وانك تصل الرحم وانت تكسب المعدوم. الاقوال التي قالتها في حق النبي صلى الله عليه وسلم اخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهدت على ذلك بان من حباه الله هذه الاخلاقيات السامية لا يمكن ان يخزيه الله جل في علاه. وقد كان عندما ذهب به الى ورقة بن نوفل وهذه دلالة على عقلها الراجح رضي الله عنه. وتوافق عظيم جدا بين عقل خديجة وعقل عائشة فيما عقل راجح راجح حقا لان هذه حافظة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تفتي للناس وكانوا احرج ما يكون الى علم النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنه وارضاه. ثم قال وفضل عائشة يظهر في المدينة لا احد يدانيها ولا يسميها في المدينة، فإذا الكفتان تساواتا في مكة وفي المدينة. عليه السلام عاش في مكة 10 سنوات وعاش في المدينة 13 سنة، فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاه تحفظ على رسول الله وتعقل على رسول الله وتبث ذلك في الميادين وتبث ذلك بين الناس علما ينتشر بين الناس، وهي أول النساء فضلا وشرفا بهذه الآية العظيمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن فضل ولهن التعظيم ولهن التبجيل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ألا قطع الله لسان من يتجرأ على واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو على عرض من أعراض النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك الترقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم حبه، كيف يزعم حبه ويتهم زوجه؟ نعوذ بالله من الخذلان. ومن قال بأن عائشة فعلت الفاحشة كما كررت كثيرا لا تحتاج إلى إقامة حجة وإزالة شبهة بحال من الأحوال، مكذب لله جل في علاه، لأن الله جل عقل أولئك المبرؤون، وقد برأ الله من فوق 7 سماوات وإلا لما يسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيخشى تقية من النبي صلى الله عليه وسلم تقية عن عائشة؟ لا والله، فلما يسكت عليها لو كانت هي كذلك؟ فقد برأ الله من فوق 7 سماوات وهي أعظم النساء قدرا وهي أفضل النساء صلى الله عليه وسلم قدرا في حياته. وقد قال رجل عندما كان في حرب الحرب المشؤومة بين علي بن أبي طالب ومن معه وبين الزبير وطلحة وبين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما سبها الرجل فقال له عمار بن ياسر قال له كلاما عظيما، قال له اغرب منبوحا مقبوحا والذي نفسي بيده إنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وقال إنها حبيبة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة حتى لو كانت مخالفة لنا في الرأي. الله جل وعلا يختبركم به، أتطيعونه أم تطيعون اجتهادها؟ ولذلك أخبر الأخ الكريم بأن بعض مشايخنا الأفاضل كان بيقول بينقل عن أبي بكر وكلام من أبي بكر لأنه اعتزل مسألة الفتنة والقتال مع أهل البغي لما علم بقتال علي بن أبي طالب لطلحة والزبير وتقودهم من عائشة، قال الخسارة عليهم الخسارة عليهم، حتى لو ما كانت المسألة مسألة قتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم إيش، ولو كانت عائشة رضي الله عنها أرضاه ما أحد يولي أمره لامرأة بحال من الأحوال، الرجال قوامون على النساء. الغرض المقصود عائشة رضي الله عنها حب النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحبها حبا جما، كفاها فخرا وشرفا وفضلا أنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم على إيش بين سحر ونحر، وكان ينام على فخذها رضي الله عنها وأرضاها بابي هو أمي عندما دخل عروة أو غير عروة لما دخل عليها عبد الله بن زهير لما دخل عليها بالسواك او غيره على ما اذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذها تمرضه وهو يقول في مرض موته يقول اين انا اليوم اين انا غدا انا اين انا اليوم، وكلهن يعلمن انه ان انسلم يريد ان يمرض عند عائشة من حبه في عائشة رضي الله عنها. ولذلك كان الصحابة من اذكى الناس، كانوا يتلمسون يوم عائشة فيبعثون بالهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة. لذلك كانت المسألة شديدة بين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود كلهن فضل وكلهن عظمة وبهاء، ونسأل الله جل وعلا ان نكون ممن يبجلهم وممن يعظمهم وممن يترضى عليهن رضي الله عنهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونعتقد من اصول اهل السنة والجماعة انهن جميعا من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وهذا بالنسبة للقسم الأول أو للطائفة الأولى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطائفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكسائه فأدخل الحسن وأدخل الحسين وأدخل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأدخل علي بن أبي طالب، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أما فضل علي فقد تكلمنا عنه، أما فضل فاطمة فحدث ولا حرج. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها التي قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في فضل فاطمة ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، كانت أشبه الناس بدل النبي صلى الله عليه وسلم، بسمت النبي صلى الله عليه وسلم، بمشي النبي صلى الله عليه وسلم، لما تمشي تقول يمشي كما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم. كانت رضي الله عنها وأرضاها إذا دخلت على رسول الله قام لها وذهب إليها فأخذها فقبلها فأجلسها مكانه، وكان إذا دخل عليها قامت له فأخذته فقبلته فأجلسته مكانها رضي الله عنها وأرضاها. لما دخلت في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أو في مرض النبي صلى الله عليه وسلم المدهم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فارتجفت فسارها فبكت، ثم سارها الثانية فضحكت، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليها عائشة. وانظر إلى الفضل بينهن، فذهبت إليها عائشة قالت بما لي عندك من مكانه، وإيش المكان؟ يتقاربان في السن طبعا، ها بما لي عندك من مكانه، إيش المكانة؟ ده ممكن فضلها تكون أكبر من عائشة وهي تقول لها أنا مكانك عندك إن أنا إيش؟ أمك. وفاطمة تعلم ذلك وتقر بذلك أنها من أمهات المؤمنين، صحيح ولا لا؟ بما لي عندك من مكانه بما سارك من السن. فقالت بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتضت ان تقول لها في حياتي، فأفشت ذلك بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت نعم قد سارني الأولى فقال أن هذا المرض هو الذي سيموت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت. ثم سارني بأنني أسرع نساء أسرع آل بيتي لحوقا به وسارني بأنني سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاه. فعائشة رضي الله عنها هي سيدة نساء أهل الجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران. ممكن تساويها ممكن تتفوق الأمر فيما فيه من البحث، لكن فاطمة رضي الله عنه وأرضاه قال فيها الإنسان سيدة نساء أهل الجنة. وقال الإنسان خيرها أربع أو خيرها فاطمة، خيرها خديجة، خيرها فاطمة، خيرها أسيا بنت مزاحم، خيرها مريم بنت أمران. ففضل فاطمة رضي الله عنها فضل عظيم. عائشة نفسها كانت تبين فضل فاطمة وتقول ما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة رضي الله عنها إلا ما كان من والدها الذي ولدها، هو أبوها أصدق لهجة. قالت ما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. والصديق يكون في علو وسمو عظيم كما كان صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ففاطمة رضي الله عنها وأرضاها أم الحسن أم الحسين، وكانت دائما تدخل على الحسن والحسين تأخذ الحسن والحسين وتقول بأبي شبيه بأبي لا شبيه بعلي كما كان يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة قد اخترع بعض الملفقين بعض المرجفين بعض الذين يكذبون على التاريخ ويفسدون بين ذات البيت، فقالوا ان فاطمة ماتت غاضبة على من على ابو بكر، وابو بكر قد بخس حق فاطمة وسلبها حقها، وهذا زيف وزور وبهتان وكذب، وهذا يعني تقدم بين يدي الله ورسوله. الاصل ان فاطمة رضي الله عنها اجتهدت فاخطأت كما سنبين، وان الحسين والحسن وان الحسين اجتهد فاخطا كما سنبين، والناس في ذلك طرفان واصل. قال نقول فاطمة قد اجتهدت فاخطا، واجتهد العباس فاخطا، واجتهد علي بن ابي طالب فاخطا، واجتهد ابو بكر، واجتهد عمر، واجتهد عثمان فاصابوا، ولكل اجر وكل باذن الله مغفور له وكل مرفوع عند الله جل في علاه. اما فاطمة فاجتهدت، كانت تريد ارث النبي صلى الله عليه وسلم من فدك ارض فدك وايضا من سهم خيبر، فذهبت مع العباس في رواية ذهب العباس وعلي بن ابي طالب، فذهبوا جميعا الى ابي بكر رضي الله عنه فقالوا نريد ارث ابينا. قال نريد ارث ابي، وهي يقول اريد ارث ابن اخي العباس، وعلي بن ابي طالب يقول اريد ارث ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تبين هذه الدلالة واضحة جدا ان البنت لها في الارث ولا ليس لها في الارث. ترث بايش؟ هي ترث بالعصبة ولا ترث بايش؟ بالفرائض. ترث بايش يا شعبه؟ ها بفريضة من كتاب الله جل في علاه للبنت، فرض الله لها وقدر لها قدرا في الكتاب وهو النصف. أرادت الإرث من أبيها، وأراد ابن أبي طالب الإرث ابن عمه، وأراد العباس عمه أن يرث أيضا من المسلم. فقال أبو بكر قال لا إرث لكم. ثم ذكر حديث المسلم قال رسول الله إنا معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. بعضهم بعض المزيفين قرأها ايش؟ ما نافية، ما تركنا ايه؟ صدقة. طب ليش؟ ليش يحرفوا بهذا؟ يثبتوا ولا ما يثبتوا؟ كلامك صحيح بس كيف؟ ها ليش يحرفون؟ يقولون الحديث صريح عن ابي هريرة الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وقال من اهل بيتي لا 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 ارث لهم، ياكلون من هذا المال ولا ارث لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إرث لهم، يأكلون من هذا المال. نعم يأكلون الفيء كما سيأتي تفصيله، لكن هو قال لا إرث لهم. فهنا بعض المزيفين قالوا الحديث نحن معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة من الزهد في الدنيا، يعني إيش نفس أن يكون قد ترك صدقة مفهوم؟ يبقى إذا لو كانت المسألة نفي صدق نفس أن يكون ترك صدقة لا تنفي أن يكون ترك إرث، مفهوم؟ والحديث اصلا منصب على انف الارث، وهذا الواضح الجلي لان القوه والحق كان مع الوقت. فقال في الروايه قال ما تركناه عشان ينتهي تكون ما موصوله ما تركناه صادق، مفهوم؟ لا هذا هو قال انسان نحن معاشر ما تركنا صدقه، ان معاشر ما يكون معنى ان معاشر الانباء ما تركناه صدقه، ان لا نور ان لا نور. فقال لها هذا الحديث فوقفت فاطمة ساكتة. السكوت هنا معناه الإقرار أو معناه الإنكار، أو تقول لا ينسب لساكت قول، لكنها في معرض الطلب. إذا سكتت فاطمة يبقى إذن شيء من اثنين أو احتمال من احتمالين، عندها الرد وما أرادت أن ترد خوفا من أبي بكر، صح؟ وأن أبو بكر ممكن يظلمها. طيب وإما وهل مثل فاطمة أصدق لهجة من الناس بأسرها كنبيها كأبيها النبي صلى الله عليه وسلم تخاف من أبي بكر؟ وهل أبو بكر يخوف فاطمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول إذا قال صدق وهو يعرف كيف يرحم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين كيف معاملة أبي بكر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو تكون قد ارتضت بما قال وعلمت أن الحجة معه، بما تختارون؟ الثانية الصحيحة أنها ارتضت بذلك وعلمت أن الحجة مع أبي بكر. لكن أشعل المسألة، لأن الشيطان يأتي بالمداخل والمخارج، أشعل المسألة ما ورد في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت بأن فاطمة غضبت من أبي بكر فرجعت فهجرت أبا بكر إلى أن ماتت هجران. عائشة حدثت بما رأت بما ظهر لها أن فاطمة بعدما قال لها مثلا إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه أو ما تركنا صدقة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجعت فاطمة ولم تتكلم ثم لم تقابل أبا بكر، فحسبوا أن هذه هجران من فاطمة لأبا بكر صلى الله عليه وسلم، أن هذه مسألة مدخولة. هذا كلام عائشة، وعائشة تقول بالظاهر، وعائشة هنا تثبت أو تنفي الكلام بين أبي بكر وبين فاطمة، واللقاء وتنفي اللقاء بين أبي بكر وبين فاطمة. ونحن عندنا الأدلة التي تثبت لقاء أبي بكر بفاطمة عندما مرت. أولا، قلة التقاء أبي بكر بفاطمة أمران. الأمر الأول انشغال أبي بكر بحروب الرد، أتاه ما يشغله. عندما قال أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، ما بقي إلا طوائف أهل المدينة وطائفة من أهل مكة وبعض أهل الطائف الذين ثبتوا على الإسلام، وارتد الناس بأسرهم عن دين الله لا إله إلا هو. فجاء الشاغر العظيم لأبي بكر حتى ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في حروب الردة، فانشغل عنها وعن أي أحد بإيش بما هو المقصود الأسمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي بن أبي طالب وقد لامه، بل قد أخذت عائشة على علي بما قاله علي وما قاله علي والصواب، وأخطأت عائشة بأن تأخذ على علي أنه يقول ذلك. عندما ذهب علي بن أبي طالب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب يسأله قبل أن يأتي الوحي من السماء عن مسألة الإفك، ماذا قال علي؟ ما قال فيها وعليها وتكلم عليها، لا، قال النساء غيرها كثير. ليش؟ كأنه يقول أمامك أمر جلل، أنت وظيفتك مبلغ عن الله الذي علاه، فانشغل بما شغلك الله به، والنساء غيرها كثيرات سواء كانت صالحة أو غير صالحة، وهو يعتقد الاعتقاد السديد أنها إيش صالحة وأنها بريئة، لكن قال له كأنك انشغل بما وظفك الله به من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هكذا نقول أبو بكر فعل ذلك، انشغل بما هو أسمى، حتى لو غضبت منه فاطمة قد اجتهدت فأخطأت، والحق معه. والمهم كيف يكون حال أبي بكر عند الله وأمام رسول الله على عرصات يوم القيامة. فلذلك وقف الرجل الصالح الصادق الناصر لهذا الدين في حروب الردة فانشغلت عن فاطمة، وفاطمة انزعجت انزعاج عظيم جدا عندما مات أبوه، وكانت المصيبة جلل، فلذلك أخذتها هذه المصيبة وجلست في بيتها لم تخرج رضي الله عنها وأرضاها. فلما قالت عائشة ذلك قالوا ماتت غاضبة على أبي بكر. وقد روى أهل التير وأيضا أهل السنن الدرقطني وغير الدرقطني أن عن الشعبي رضي الله عنه وأرضاه، عن الشعبي من التابعين من كبار التابعين من أجلاء التابعين، روى أن علي بن أبي طالب جاءه أبو بكر لما علم بمرض فاطمة رضي الله عنها وأرضاه فقال استأذن في الدخول، فدخل علي بن أبي طالب يستأذن فاطمة الأمر إليها، فقال أبو بكر يستأذن، فقالت تحب أنت ذلك؟ ردت الأمر لمن؟ لعلي بن أبي طالب، فقالت تحب أنت ذلك؟ قال نعم أحب ذلك رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فأدخله على أبي بكر حتى سلم عليها وسلمت عليه وتكلم معها حتى اطمأن عليها وخرج. وكان أبو بكر يتعس من يمرض فاطمة في مرضها أسماء بنت عميس، وكانت أسماء بنت عميس بعد موت جعفر تحت من؟ تحت أبي بكر، والتي كفنتها هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاه، فكانت هي ليلة نهار صباح مساء تمرض فاطمة رضي الله عنها وتخبر أبا بكر بما بحال فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. إذن الشائعات التي ذاعت بغضب فاطمة على أبي بكر أو بكر على فاطمة لم يكن لها أساس من الصحة، والصحيح الراجح في ذلك أنها في ذات الأمر في أول وبادئ ذي بدء رضوت من أبي بكر عندما بين لها وفاجأها بالحديث الذي عنده، فعلمت أن الحجة معه فسكتت على ذلك. ولم يكن يمكن بحال من الأحوال أن نتصور أن فاطمة تهجر أحدا من المسلمين أحد الصحابة فوق ثلاث أيام فضلا عن أبي بكر رضي الله عنه، لأنها لا تأخذ من أبيها وتخالفه بحال ما أصدق لهجة أصدق الناس لهجة يا فاطمة كأبيها رضي الله عنها وأرضاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوقه ثلاث، وهذا أصلح الناس له وأول الناس دخولا فاطمة والزكر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فلا يمكن لها أن تهجر أبا بكر فوق ثلاث. لذا قلنا المرض أقعدها وانشغل بحروب الردة حتى التقيا، ولما التقيا بينت الرواية كيف كانت الردة بين أبي بكر وبين فاطمة رضي الله عن الجميع. هذا بالنسبة لفاطمة رضوان الله عليها ورضوان الله على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. آل البيت منها من آل البيت الحسن والحسين، وأنا أردت أن أرجئ الكلام على فضل الحسن والحسين إلى النهاية حتى نتكلم عن مقتل الحسين وما فيه وأيضا ما حدث فيه من الأكاذيب والبواطين. نقول آل البيت أبو بكر وعمر وعثمان وما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كانوا أصدق الناس حبا لآل البيت، وكانوا أحسن الناس خلقا مع آل البيت، وكانوا أكثر الناس وأعظم الناس وأشد الناس وصولا لرحم آل البيت. لذلك ورد في الصحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال والذي نفسي بيدي، وقال ذلك علي بن أبي طالب والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والذي نفسي بيدي وما عيدناه كاذبا وما عيدنا على الكذب بحال من الأحوال، فكان صادقا صديقا، وقد سماه الله جل وعلا لقبه بالصديق، وقد سماه لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. فقال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله، كما في البخاري سنن صحيح قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي. وقال أيضا أبو بكر بن عرضاء ارقبوا محمدا في آل بيت، من زعم حب النبي صلى الله عليه وسلم فليظهر ذلك لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر أيضا من أشد الناس تبجيلا وتعظيما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما صنع هذا الاقتراع العظيم الذي مشى على منوال ونسج على منوال كل الخلفاء بعد عليه بعد عمر بن الخطاب الديوان، صدر الديوان بمن؟ بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتبجيلا وتقديما، لأن الله قد قدمهم فيقدمون، فقدم آل البيت وصدر الباب بآل البيت. وأيضا انظر إلى تعظيم أبي بكر وتعظيم عمر لآل البيت، كان الحسن إذا مر على أبي بكر نظر إليه نظر المحب الصادق المخلص، وهو ينظر إليه ويبتسم ويقول بأبي أنت وأمي، يفديه بأبيه وأمه، يقول بأبي أنت وأمي، ثم يقول بأبي لشبيه برسول الله وليس شبيها بعلي بن أبي طالب، ويسمع ذلك علي بن أبي طالب ويبتسم. هكذا كان الحب والود بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تبجيل وتعظيم عمر بن الخطاب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب ما تأتي قضية إلا يقول أعوذ بالله من قضية وليس لها من مثل أبي الحسن رضي الله عنه، قضية على أبي الحسن لا أعوذ بالله من هذه القضية. وكم وكم من قضية قد حكم فيها عمر بن الخطاب بالجلد أو حكم فيها بالرجم وقد أنقذه من ذلك علي بن أبي طالب، ويقول الحمد لله أن في هذه الأمم مثل علي بن أبي طالب وإلا لهلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا خذ تعدى إلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان يمجل حدث صغير من آل البيت ابن عباس رضي الله عنه، فكان يدخله عمر بن الخطاب على أشياخ المهاجرين والأنصار فكانوا يغضبون لذلك، أولادنا في سني فكيف تدخلوا علينا؟ فكان عمر بن الخطاب من تبجيله لابن عباس أراد أن يظهر كيف اعتلى هذه المكانة بالعلم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. لذلك سألهم جميعا سؤال، هذه الساحة التي تبين الفوارق بين المميزات بين الناس، فقال لهم قد قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما معنى هذا؟ فكل منهم يدلو بدلوه خطأ. فقال يا ابن عباس ماذا ترى في هذه الآية؟ قال هذه إشارة وعلامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له والله والذي نفسي بيدي لا أعلم منها إلا ما علمت يا ابن عباس. فعلم الناس وأقروا بقدر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التبجيل من الجهة المقابلة، تبجيل وتقدير وتعظيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة رسول الله، من زعم حب آل البيت فليفعل ما فعل آل البيت. كان الحسن يبجل أبا بكر وكان يبجل عمر بن الخطاب، وكان الحسين يتأثر كثيرا بفعل أبي بكر وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب أبوهم خير منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلي أفضل منهم وأبوهم خير منهم. علي بن أبي طالب خطب في الكوفة علنا وقال أيها الناس من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، أيها الناس من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وأيضا كان علي بن أبي طالب كما في الصحيح جاءه محمد بن الحنفية فقال يا رسول قال يا أمير المؤمنين أو قال يا أبتي من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر، ثم قال ومن أفضل بعده؟ قال عمر بن الخطاب. قال ثم أنت؟ عاجله حتى لا يقدم عليه أحد. قال من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال من أفضل الناس بعده؟ قال عمر. قال ثم انت؟ قال ما ابوك الا رجل من الناس. وهو حتى في الكوفة لما خطب لم يفضل عثمان عليه. والخلاف مشهور بين الثلاث، لكن اجمعت بعد ذلك كلمة الامة على التفضيل، ان التفضيل مرتب على الاربعة. الغرض المقصود كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يفضل ابي بكر ويفضل عمر بن الخطاب. دخل على الناس فقال قد رضي، قال نظرت في الاسلام فوجدت عموده الاساس الذي تقوم عليه الديانة باسرها الصلاة، ووجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي لنا لديننا وصلاتنا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ويبين الناس هذا القياس العجيب، كيف أن الله جل وعلا قد أمر نبيه أن يرتضي أبا بكر رضي الله عنه أرضاه إماما للمسلمين في أهم أركان الدين ألا وهي الصلاة. وهذه إشارة إلى أنه أحق الناس بالخلاف. وكان أيضا لما نظر إلى عمر وقد مات على فراش الموت يبكي ويقول ما أحببت أن ألقى الله جل وعلا عمل أحد على أرض البسيطة إلا عمل عمر بن الخطاب، يعلم أنه ما أحد يداني عمر بن الخطاب بعد موت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال وإني أرجو الله أن تكون مع صاحبيك. كثير ما سمعت كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا أبو بكر وعمر، وجئت أنا أبو بكر وعمر، ورحت أنا أبو بكر وعمر. فقال أرجو الله أن يحشرك مع صاحبيك، وقد كان، ونسأل الله أن يحشرهم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الحسن والحسين، بل بعد الحسن والحسين من التابعين جعفر الباقر، هذا إمام من أئمة أهل البيت، وكان عالما فحلا من أساطير أهل العلم، وكان أيضا زيدا عبدا كزين العابدين أيضا. كل واحد منهم كان إذا سئل عن أبي بكر بجله وعظم قدره وشأنه وأعلى شأنه، كان يقول أبو بكر وعمر إني أتولاهما، وما رأيت أحدا من آل بيتي إلا يتولى أبا بكر وعمر. ومن لم يعرف فضل أبي بكر وعمر جهل السنة، من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة، من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. هذا جعفر الباقر رضي الله عنه وأرضاه من آل البيت، كيف يعظم أبي بكر ويعظم عمر. وأيضا ورد عن زين العابدين وغير هؤلاء الذين قالوا بهذا الكلام والثناء العظيم في أبي بكر وفي عمر. هذا الحب المتبادل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، التبجيل والتعظيم بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبت لك كيف كانت وصية الرسول في هؤلاء جميعا. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من آل البيت أيضا الحسن والحسين. أما الحسن والحسين فهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر من عجيب القول أنه جاء أهل العراق يسألونه عن الذباب، رجل محرم فقتل ذبابا أو قتل بعوضا، فبيسألون عن دم الذباب في فدية ولا مفيش فدية. فابن عمر يبتسم ويقول يعني قد أسالوا دم الحسين، أسالوا دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألون عن دم البعوض. هذا تنطع حركة المتنطعون، أسالوا دم الحسين رضي الله عنه وأرضاه. الحسين قد جاء جبريل بحفنة التراب من الأرض التي قتل فيها الحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أنه سيقتل في هذه الأرض حتى تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا. الغرض المقصود قتل الحسين رضي الله عنه، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد شباب أهل الجنة، وقال في الحسن هو سيد شباب أهل الجنة. وقد جاءت فاطمة بالحسن والحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قسم لهما يا رسول الله، أعطيهما أدعو لهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أما أنت فقد اكتسبت هيبتي، أو قال ورثت هيبتي وسؤددي، وأما أنت على الحسين فقد اكتسبت جرأتي وجودي. قال الحسين قد اكتسبت جرأتي وجودي، هذا من الحسين نفس النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن أيضا قال في النبي قد اكتسبت أو ورثت سؤددي وهيبتي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن مقبلا عليه والحسين فأخذ الأول على فخذ الأيمن والآخر على فخذ الأيسر، وقال إني أحبهما اللهم أحبهما، إني أحبهما اللهم أحبهما. فمن أبغض الحسن أو الحسين أبغضه الله جل في علاه ببغض رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قال إني أحبهما اللهم أحبهما. وأيضا في رواية أخرى قال اللهم إني أرحمهما فارحمهما، اللهم إني أرحمهما فارحمهما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى جاء الحسن على كتفي وجاء الحسين على كتفي الآخر. ورأى رجل من الأعراب الحسن على كتف النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم المركب يا رجل ركب فقال نعم المركب الذي ركبت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نعم الراكب هو، او قال ونعم الراكب هو، قد صدق رجل نعم المركب هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونعم الراكب هو رضي الله عنه وارضاه. وقد قال في الحسن ان ابني هذا سيد، مع ان بعض القوم يلومون الحسن كيف تنزل عن حقه، لم اتنزل الحق الا ليصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وان الحق كل الحق ان يلتف او تلتف الامه الاسلاميه وتلتئم تحت رايه واحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن لما اقبل عليه ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان ستة أشهر في خلافة الحسن، ثم تنازل بها إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحسين فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وقد قال أنه سيد شباب أهل الجنة. مات الحسن مسموما، والله أعلم بمن فعل ذلك، لكنه مات على الإغفال، مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. أما الحسين فقد قتل مظلوما شهيدا، أما الحسين رضي الله عنه فقد قتل مظلوما شهيدا. وفي مقتل الحسين لا يعني لا نطيل الكلام في الطوائف الذين اختلفوا في الحسين على طوائف ثلاثة، لكننا سنتكلم بإيجاز عن مقتل الحسين لا عن طريقة المقتل، لا نتكلم عن طوائف الأمة الإسلامية الذين افترقوا عند مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه. عامة الأمة قد أصيبت مصاب عظيم جدا بمقتل الحسين رضي الله عنه، فهو من أعظم الناس قدرا ومن أجل الناس مكانة، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اختلفوا فيه في الحسين عندما قتل على أقوال ثلاثة، طرفان ووسط، غلو وغلو، غلو في الطرفين. فالغلو الاول قالوا هو من الخوارج، بل هو اول الخوارج، على بنت رسول الله يقال لا، على علي ذلك قال هو من الخوارج بل هو اول الخوارج، وقد خرج على يزيد هو من خرج عليه الامر فهو من الخوارج، ولذلك استحق القتل واستدلوا حق أريد به القتل، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم جميعا أمركم جميعا وجاء أحد ليفرق كلمتكم فاضرب عنقه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه إذا بويع لرجل فجاء رجل آخر يريد المبايعة له أو قال يريد الخلافة فاقتلوه. فهذه كلها أدلة تصريح بأن من خرج والأمر جميع ليفرق الكلمة المسلمين فنصيبه القتل طالما خرج على ولي الأمر ومعه الشوكة. وأيضا قالوا هذا ينزل تحت عموم قول الإنسان فساد ذات البين هي الحالقة، فهو الذي أراد أن يفسد ذات البين، أن لهم أن يقولوا ذلك وأن يتجرعوا على الله، عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون، كما اتهموا الحسين رضي الله عنه وأرضاه بهذه الاتهامات الزائفة الباطلة. وأما الطرف الآخر غلو في طرف آخر، قالوا هو إمام الدنيا وهو الأمير، لا تصح الجمعة ولا الجماعات إلا خلف الحسين، من صلى خلفه فهذا قد اتى ببهتان وزور، فهو امام الدنيا وهو الامام وهو الخليفه وهو حق الناس، هو حق الناس نعم، هو حق الناس نعم. ومن يزيد بجانب الحسين؟ من يزيد بجانب الحسين؟ وقد اختلف في يزيد الناس، منهم من كفره ومنهم من فسقه ومنهم من قال بانه من الاتقياء، وحتى وان كان من ابر الناس، اين هو؟ اين الحسين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب اهل الجنه؟ قد اجتمع عليه الناس، واما هذا الرجل فقد اختلف عليه الناس. ببعض الناس قد سطر وقال نحن نتقرب الى الله ببغض هذا الرجل. فالغرض المقصود اين هذا بالذات؟ نحن لا نتكلم على الفضل، والا فاجمع او اجمع اهل السنه والجماعه على انه يصح او تصح خلافه المفضول مع وجود الفاضل، هكذا ما في اجماع، ليس فيها تمت شيء، ليست المساله الكلام على الافضليه، لكن الغرض المقصود قالوا الامام والامير هو الحسين، وقد اخطاوا في ذلك ايضا. اما اهل السنه والجماعه فوسط بين الطرفين، وسط بين الغلو الاول والغلو الثاني، فقالوا قد قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وارضاه، وما كان من الخوارج وان ان يكون له من الخوارج، قد اجتهد في بادئ الامر فاخطا، اجتهد في الخروج، اجتهد في بادئ الامر فاخطا، هذا في بادئ الامر، لكن النهايه والعاقبه كانت له، لانهم ارادوه اسيرا، فقال لا اتركوني ارجع الى ثغر من ثغور الاسلام ونافع عن دين الله الذي ولا فاقتل شهيد، او اتركوني ارجع بلدي، ما في شيء اسمه رجوع خروج على ولي الامر، اتركوني ارجع الى بلدي، او خذوني الى يزيد بن عمي، خذوني الى يزيد بن عمي وبايعه. فهنا علي الحسين رضي الله عنه لما خيرهم بين ثلاث فيها ثلاثه وضح جدا انهما اراد الخروج على ولي الامر، وما اراد افساد ذات البيع، وما اراد احلال البيع التي اخذت ليزيد، بل قال خذوني الى يزيد ابن عمي وبيعه، فقتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه وارضاه. فاذا العلماء يقولون يردون على الطائفه الاولى يقولون لا والله ما خرج وما كان من الخوارج، بل قال ما قال، وقال خذوني الى زيد وبيعه، لذلك قتل فقتلوه، ابوا عليه ذلك الا ان يكون اسيرا، لما ابوا عليه ذلك قتلوه مظلوما شهيدا. واما الذين قالوا بانه الامير قلنا لا والله، الاماره تعرف والخلافه تعرف اما بالغلبه واما بالتنصيص، وقد اخذها يزيد بالغلبه كاخذها بما اخذ البيع على معاويه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار خليفا باجماع كلمه المسلمين. فلذلك نقول لا هو من هؤلاء ولا هو من هؤلاء، لكنه هو افضل هؤلاء أو افضل الناس او افضل من افضل الناس في هذا العصر وفي هذا البصر. الحسين رضي الله عنه وارضاه سيد من سادات المسلمين، سيد شباب اهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقتله مروعا، وكان كما قلنا قتل مظلوما شهيدا. وقد جاءت الاكاذيب بانه قد حملت رأسه الى يزيد، والحق ما لم تحمل ليزيد، بل يزيد هذا الذي يدين الله به انه ما اراد قتل الحسين بحال، قال كان يكفيني منه السمع والطاعة وما اراد، بل لما قالوا له قتلوه قال لعنة الله على ابن مرجانة، يقصد بذلك عبيد بن زياد، قال لعنة الله على ابن مرجانة، عبيد بن زياد هو الذي امر بقتله وحملت رأسه اليه حتى اخذ قضيبا وعمودا يكد في ثنايا يعني الحسين رضي الله عنه وارضاه، حتى بكى انس وتكلم كيف كان الانسان يمص لسان الحسين رضي الله عنه وهو يفعل ذلك بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا نقلت الرأس الى يزيد وكان راضيا بذلك، وهذا ليس بصحيح، وهذه اكاذيب، وصحنا ما نقلت الى يزيد، ويزيد لم يرتضي بحال من الاحوال بقتل الحسين، قال كان يكفيني منه السمع والطاعة، وقد اتى بالسمع والطاعة، وقال احملوني الى يزيد وبيعوا، لكن ابوا عليه فظلموه، وعليه من الله ما يستحقون على ما فعلوا وتجرعوا على دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما يمكن ان يقال في آل البيت، والخلاصة من هذا لابد ان نرددها ونرجعها دائما، ابو بكر رضي الله عنه يقول ارقبوا محمدا في آل بيته، وكان يقول لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصل احب الي من قرابتي، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبجل عليا ويقول قضي ولا ابا الحسن له، وكان يبجل ابن عباس من آل البيت، وكان يعظمهم وجعلهم في طبيعة الديوان لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يبجل ابا بكر، لانه يقول افضل الناس ابو بكر ثم عمر بن الخطاب، كان الحسن يبجل ابا بكر ويبجل عمر، كان الحسين كذلك يتأثر بابي بكر وعمر، كان جعفر، كان زين العابدين، كان كثير من الائمة من آل البيت كانوا يبجلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي، ولو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. هذا بالنسبة لاخر ما يقال في ابواب آل البيت والاكاذيب التي قد اختلقت فيما حدث وظهر ما بين ابي بكر وبين فاطمة. نختم ان شاء الله الاسبوع القادم بالكتاب، الكتاب كلية، بالقول على التبشير لهذه الامة او البشارة لهذه الامة ان الرفعة تكون لهذه الامة والتمكين يكون لهذه الامة، مع الكلام على نتف من فضل الامام الشافعي، لان المصنف قد اتى بالحديث الذي ينوه على فضل الشافعي، عالم من قريش يملأ الدنيا علما، بدلالة واضحة جدا على فضل قريش الذين هم اواسط العرب، والذين قال فيهم ابو بكر رضي الله عنه منا الامير ومنكم الوزير كما قال النبي او كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، ونشهد الله على حب اهل البيت والتردي على اهل البيت، ونسال الله جل وعلا ان يغفر لنا الذنبات والسقطات وان يلهمنا جميعا الصواب.